بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب، أخذنا مسائل النهي عن بيع بدو النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. فذكر بعض الأشياء التي هي باطلة، وهو أن يشتري ثمرا لم يبدو صلاح إلا إذا اشترط القطع أو الجذاذ إذا كان زرع، وكذلك أيضا كما قلنا إذا اشترى الأصل نفسه، اشترى الأرض فالأشجار تتبعها، تكون تبعا له. ثم ذكر بعض الأشياء المحرمة، قال أو عرية فأثمرت بطل. العرية لأصحاب العراية، أصحاب العراية هم الذين معهم معنا تمر، معهم تمر يابس معنى يريدون رطب، فرخص معنى هذا يعتبر مزابنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمرا بتمر حائطه رطب معنى، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراية في الوسق والوسقين الثلاثة والأربعة إلى الخمسة. فإذا جعله مثلا شخص لأهل العراية فأثمرت هذه العرية، اشترى عرية فأثمرت، فهذا البيع يعتبر غير صحيح. أنا عرية اشترى رطب بتمر قبل أن يبدو صلاح، فأثمرت هذه فقام وباعها، فهذا لا يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لتؤكل فقط، يأكلونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأكلونها رطبا، فأجازها لأجل الأكل، ما أجازها لأجل البيع. فمن باعها فيقول العقد غير صحيح. يعني يجوز لبيع الثمر قبل صلاحه لأهل العراية، لكن إن جعلها تثمر ثم باعها فهذا لا يجوز. قال والكل للبائع، فكل هذه الأشياء للبائع، فالعرية إذا أثمرت تعود إلى البائع. يعني إذا أراد الشخص أن يبيعها فهذا لا يجوز، والعقد يكون باطل وترجع إلى البائع. ويعطي الثمن للمشتري الذي اشترى به، وكذلك كل المسائل التي ذكرها المؤلف وحكم عليها بالبطلان فإنه يكون للبائع، معناه ترجع خلاص البيع يكون باطل، يرجع الثمر للبائع والثمن يرجع للمشتري. قال وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة أو اشتد الحب جاز بيعه مطلقا. يعني إذا بدا الصلاح خلاص يجوز بيعها مطلقا، سواء كان عرية أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها. قال وبشرط التبقية. أنا حتى ولو بشرط التبقية معنى قال هذا الشرط شرط التبقية هناك قبل بدو صلاح باطل. قبل بدو صلاح لو قال مثلا أشتري هذه الرطب عندك قبل أن يبدو صلاحه واتركه عندك فهذا لا يجوز لأنه إذا لابد أن يشترط القطع، لكن إذا اشترط التبقية لا يجوز، لكن إذا اشتراه بعد بدو الصلاح يجوز أنه يقول له اجعله عندك. معنى مثلا بعضه تجده ما بدأ صلاحه وبعده يحتاج إلى جز، فلهذا مثلا لا بأس أنه يبقيه إلى أوان الجز والقطع. والصحيح كما ذكرنا قبل أن البستان أو الحديقة أو المزرعة إذا بدأ صلاح بعضها خلاص يجوز أن يبيع الباقي، يجوز أن يبيع الباقي كما هو رواية عن أحمد وهو الصحيح وقول الشافعي أيضا. فلهذا من مصلحة مثلا أن يبقي التمر كله حتى ينضج، فإذا نضج جزه بعد ذلك وقطعه. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد. أنا أيضا يجوز المشتري أن يقول للبائع اتركه حتى وقت الحصاد والجداد وإن لم يشترط ذلك، أن هذا من عادة الناس لأنه إذا قطعه قد يفسد عليه. قال ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، يسقي هذه الأشجار إن احتاج إلى السقي. معنى السقي هنا واجب على من؟ على البائع، وهذا لجريان العرف على ذلك لأن المزرعة للبائع والأصول للبائع، معنى الأشجار أصلا للبائع ليست للمشتري حتى يأتي ويسقيها، فلهذا السقي يكون على البائع. قال وإن تضرر الأصل أي بالسقي مثلا إذا كان الماء قليل فيجب أن يسقي هذه الأشجار التي هي مثمرة. قال وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. معنى إذا تلفت بعد بدو الصلاح، أما إذا كان قبل بدو الصلاح فهذا لا شك أنه ترجع إلى البائع. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمر بوضع الجوائح، الجوائح هذه الآفة التي تأتي على الزرع على الثمر، لكن إذا اشترى بعد بدو الصلاح معنى جاءت آفة مثلا سيل جاء وكرف هذا الأشجار والثمر، فقال هنا المؤلف رجع على البائع أي معناه يكون من ضمان البائع، وهذا مذهب أيضا المالكية وهو المشهور في مذهب أحمد. وذهب جماعة من الفقهاء أنه من ضمان المشتري لأنه قد تم البيع وقد أقبضه المبيع فكان من ضمان المشتري، وهذا هو مذهب الشافعية وهذا هو مذهب الشافعية. لكن الحديث الذي جاء في هذا حديث جابر وغيره لم يذكر أنه قبل البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، فلهذا فهو عام. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت لأخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تستحل مال أخيك بغير حق. وفي صحيح مسلم كما قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، حديث جابر في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ولم يذكر هل قبل البدو أو بعد. فلهذا في الأقرب أن هذه العافة إذا حصلت في التمر، ما دام أن التمر في ضمان البائع وهو الذي يسقيه فإنه يتحمل هذا، إلا إذا تأخر عن الموعد، مثلا قال له خلاص أنا سآتي آخر الشهر وجاء آخر الشهر ولم يأتي فجاءت بعد ذلك عافة، فهذا يتحملها المشتري. معنى لابد من شرط، هذا لابد أن لا يكون هناك تفريط من المشتري. أما إذا وقع منه التفريط والتأخير فهذا يكون من ضمانه ولا دخل للبائع. وأيضا كذلك الزروع تدخل في هذا، لأن الحنابلة يفرقون بين النخيل أو بين الثمر والزرع، فيقولون الزرع أو الثمر يرجع للبائع ضمانه، والزرع يرجع إلى المشتري ضمانه، معنى أنه خلاص. لكن الصحيح أنه لا فرق بين الثمر وبين الزرع، زرع معنى الحبوب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجده أبو البركات ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت أن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك بغير حق. فالثمرة يطلق على ما كان من نخيل وأيضا ما كان من زرع. وهذا الذي اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين وشيخه أيضا السعدي وغيره من أهل العلم. طيب، قال وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، يعني إذا كان التلف هذا من الآدمي فخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، إما أن يفسخ البيع لأن الضمان على زال في ضمان البائع، وإما أن يمضي ويطالب المتلف الذي أتلف شيئا مثلا من المزرعة أو من الثمار أو كلها. هذا المشهور مذهب الحنابلة. وهناك أيضا قول ثاني في المذهب وهو اختيار أبي الخطاب الكالودوني محفوظ، أن التلف الحاصل بغير آفة سماوية يكون الضمان فيها على المشتري أنا مطلقا، إذا كان بغير آفة فإنما بتلف إنسان فإن الضمان يكون على المشتري. لماذا؟ لأن هنا يستطيع أن يرجع بثمنه، معنى يطالب هذا المتلف، فلهذا يخرج من عهدة البائع، ولعل هذا أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الآفة بما يستحل مال أخيك بغير حق، الآن عنده من يطالبه. عندهم من يطالبه بهذا التلف، فلهذا يكون الضمان على المشتري. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.
إذا أتلفه آدم يكون الضمان على
المشتري، معناه خلاص البائع قد خرج من حدته،
يرجع
يطالبه بهذا الإتلاف.